الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب تدريب الراوي على في شرح تقريب النواوي. واليوم موعدنا مع مقدمة المؤلف رحمه الله. أخذنا الدرس الأول ترجمة الإمام السيوطي، والدرس الثاني ترجمة الإمام النووي، واليوم موعدنا مع مقدمة المؤلف اللي هو الإمام السيوطي رحمه الله. يقول في بداية كلامه: بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ بما بدأ الله به في كتابه العزيز، بدأ بالبسملة. فأول كلمة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. فبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بدأ في الثالثة بالحمد، فقال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، أي المولى تبارك وتعالى، وأتاه مناه وسوله، يعني سؤله، تمام، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزغارف المبطلين معلولة، يعني بزغارف الدنيا ولا أصحاب الدنيا وأهل الدنيا، هؤلاء الذين قلوبهم متعلقة بالدنيا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء، شهادة برداء الإخلاص مشمولة. يعني يقول إن هذه الشهادة يقصد بها وجه الله وحده، كأنه يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. كأنه يتأسى بهذا الحديث. وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، ويقول: أتمنى أن تكون هذه الشهادة صاعدة إلى الله جل وعلا لما فيها من الإخلاص، ويتمنى أن تكون هذه الشهادة خالصة لوجهه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأموله، يعني منتهاه، وآتاه جوامع الكلم. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فنطق بجواهر الحكم، وأنه تكلم فكلامه كان حكم، بل هو من جواهر الحكم. وفاحت من حدائقه أحاديثه في الخافقين شذا. الخافقين هو المشرق والمغرب، في الخافقين شذا، أي المشرق والمغرب. والشذا يعني قوة ذكاء الرائحة، يعني من شدة الريحة بتاعتها وجمال الريحة. شذا أظهارها المطلولة، تمام، التي طلها الندى، يعني كأن الأظهار بتاعتها عليها الندى، فمن الريحة بتاعتها ملأت الدنيا. وفاحت من حدائق أحاديثه الخافقين شذا أظهارها المطلولة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذو الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمجاد جمع مجد، وهو الشرف والمكانة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، نعم، لأنه يتعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفيع القدر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيع القدر، فالعلم الذي يتعلق به يكون رفيع القدر مثله صلى الله عليه وسلم. فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر، نعم، إنسان يفتخر أنه يتعلم علوم الحديث، وأنه مفخرة لمن من الله عليه بعلم الحديث. شريف الذكر، بل يعلو ذكره، لأنه ذكره يذكر مع ذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رجل الإمام الألباني رحمه الله، رجل ساعاتي، محدث العصر، كان يعمل ساعات بصالح ساعات، فلما اهتم بعلم الحديث رفع الله ذكره وقدره ومكانته، حتى ما نقرأ كتاب في هذا العصر إلا ما يذكر حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا صححه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني، الله أكبر. فرفع الله ذكر الألباني وذكر اسمه مع أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعتني به إلا كل حبر، يعني إيه؟ متبحر في العلم، صاحب علم، ولا يحرمه إلا كل غمر، يعني إنسان ليس له في العلم شيء، شاذج مغمور. تمام. بتسليس الغين وأسكان الميم غير المجرب كما في مختار الصحاح، وغمر والمراد بها هنا الجاهل لمقابلته به بالحبر، هو يقصد بها الجاهل لأنه قابل الحبر. ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، محاسن هذا العلم، ومحاسن من تعلق بهذا العلم أو من كان من أهل هذا العلم، كالإمام البخاري والترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه وابن مهدي وابن عيينة والثوري وأحمد وغيرهم من كبار الأئمة الذين اعتنوا بهذا العلم، لا تنتهي محاسنهم، وإلى يومنا هذا نأخذ نقرأ في سيرتهم ونترجم لهم. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، يعني بيقول أنا كنت من الجماعة اللي عبروا إلى لجة حيث وقف غيري بشاطئه، يعني بيتكلم بقى هنا بإيه، يذكي نفسه رحمه الله، بيقول أنا دخلت في الأعماق، في أعماق هذا العلم، وغيري وقف على الشاطئ، ولم أكتفي بوروده، بورود مجاريه، حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، ده أنا وصلت لآخره كمان، ده بتكلم عن نفسه. وقلت لمن على الراحة، على الراحة عول، متمثلا بقول الأول، يعني عايز يقول إيه، الناس اللي تركت هذا العلم ولم وقفت على شاطئه ولم تغوص في غماره ولم تخوض بحاره، لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا، تمام، تبني ونفعل مثل ما فعلوا، يعني احنا مش زي الجماعة اللي بيتكلوا على حسابهم ونسبهم وابن فلان أو ابن عيلة فلان، إنما نفعل كما فعل. وذلك أيضا كما قال الشاعر، ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذاك، ليس الفتى من قال، مش الفتى اللي هو الفتى بقى اللي هو صاحب المنزل يقول لك أبويا فلان، عمي فلان، عيلة فلان، لا، الفتى الحقيقي الذي يقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، مع ما أمدني. ثم سبتكلم يا بقى، هتكلم عن نفسه في هذه المقدمة رحمه الله، يقول مع ما أمدني الله به من العلوم، يعني ربنا مش كده بس، أنا ربنا أمدني بعلوم تانية غير هذا العلم، علم الحديث طبعا، كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، تمام، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، كما ربنا ميزني في التفسير، وفعلا الإمام السيوطي كان له باع في التفسير وله باع في في الفقه، واللغة التي عليها مدار فهم السنة، وكان طبعا عالم لغوي وله مؤلفاته، والقرآن.
عشان الإمام السيوطي يختار الكلمة دي المعنى ده، تتعرفش هو أصلاً بحث في إيه وعمل إيه وتبحر في إيه عشان يجيب الكلمة دي للمعنى ده
بالضبط، وهذا يدل على أنه ضليع أيضاً في اللغة. والنحو الذي يفتضح فاقده بكسرة الزلل، اللي فضحنا كلنا النحو، تمام، ولا يصلح الحديث للحاني، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. طبعا تعرفين كان الإمام السيوطي الإمام السخاوي كفر سيرهان، وكان بينهما ما صنع إيه؟ الحداد، ولكن السخاوي في علم الحديث أعلم من السيوطي، والسيوطي فقهه في العلوم الأخرى. ولم أكن كغير ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز. تخبيط يعني إيه؟ جامد وضرب تحت الحزام من الشيخ السيوطي، غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجمع الكتب وظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا من الانتفاع بخطابها. وإن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. طبعا احنا مش هنقدر نقول الشيخ كان يقصد من بهذا الكلام هذا. ولقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، بيتكلم على العلم فن علم مصطلح الحديث، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه، شو بيسمع الكتاب وعلى صاحبه زي، وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه، لأن قلنا الإمام النووي كان في قرن كام؟ 7 الهجري، تمام، والسيوطي كان في القرن 9 الهجري، بينه وبينهم حوالي 200 سنة تقريبا وزيادة، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه، لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد. يعني كان يقول ان ده ايه الكتاب ده لم يتعرض له احد الناس بالشرح فقبل ذلك، وهذا وبرضو لقد صرح الامام السخاوي، ان الامام السخاوي شرح الكتاب ده برضو شرح ايضا هذا الكتاب، لانه لم يشرح قبله احد. والامام السخاوي مات سنة 902 والامام السيوطي مات سنة 911. فقلت لعل ذلك ادخره تعالى من يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد عليه وفوائد جلية، ولا توجد مجموعة في غيره ولا آثار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا. يعني الإنسان لابد دائما أن يستعين بالله في جميع أموره وتوكل على الله في جميع أموره، فلا يفعل شيء معتمدا على نفسه، بل على الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإنسان يبدأ دائما في أي أمر من أموره، حتى هذا الدرس لن تستطيع أن تستمر فيه إلا إذا استعنت بالله. يعني أنت ممكن تلجأ إلى الله في الدعاء، تقول اللهم أعني على الاستمرار في هذا الدرس، اللهم أعني على الانتهاء من هذا الكتاب. اللهم فإن لم استعنت بالله أعانك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كثير منا في كثير أحواله، الواحد منا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على ربه. لا، هنا درس تربوي، ينبغي الإنسان أن يعتمد على ربه وفي كل شيء ويتوكل عليه في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما كان يعلمنا الصورة من القرآن كما في حديث جابر. إذن الإنسان يعتمد على الله اعتماد كامل، فمن اعتمد على الله كفاه الله جل وعلا، تمام. والذي يعتمد على نفسه يضل ويزل ويهوى به هواه إلى غير مرض، لكن الذي يعتمد على الله يوفق ويسدد. لا موفق للخيرات إلا من وفقه الله، ولا مسدد إلا من سدده الله، ولا معانى إلا من أعانه الله. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا نتوكل على الله؟ لماذا نعتمد على أنفسنا؟ لماذا لا نعتمد على الخالق سبحانه وتعالى؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه، حسيبك ربك جل وعلا. يقول: وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر الصلاح. ايه مختصر الصلاح؟ المقدمة بتاعت عمرو بن الصلاح، ولسائر كتب الفن عموما. والله اسأل ان يجعله خالصا لوجهه، فخالص لوجهه فهو بإجابة السائل احرى، وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والآخرة. يريد باختصار صلاح، مختصر ابن الصلاح كتاب الإرشاد للنووي، وهو أصل التقريب. أصل التقريب ده هو التقريب ده عبارة عن إيه؟ اختصار لكتاب الإرشاد بتاع ابن الصلاح، كما قال النووي في مقدمته: وهذا كتاب اختصرته في من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف ابن إيه؟ الصلاح. وابن الصلاح هو الإمام العلامة تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي، صاحب معرفة أنواع علم الحديث، وأول من كتب في علم الحديث هو ابن الصلاح، المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وهو أشهر كتاب صنف في هذا الفن. ولد سنة 577 وتوفي سنة 643، وراجع سيرته في كتاب سير أعلام النبلاء. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى نبدأ في المرة القادمة من شرحا في الكتاب نفسه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.